ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن لا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن هبير عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال كتاب الحج، ثم قال عليه رحمة الله: قال واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال لا يستحب ذلك.
المسألة الأولى، واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة إلا أبا حنيفة. استحباب المجاورة بمكة قال به الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا بجواز أو باستحباب مجاورة مكة لأمور. الأمر الأول هو أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والراجح الصحيح أن مكة بأسرها حرم، يعني كل مكة بأسرها حرم، والصلاة فيها بمائة ألف صلاة، يعني لو في العزية يصلي فالصلاة فيها بمائة ألف صلاة. نعم. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا أحب بقاع إلى الله عز وجل، وأحب بقاع أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أبقى أتفضل. فهذه دلالة واضحة جدا على حرمة، على استحباب مجاورة مكة. الصلاة فيها مئة ألف صلاة. أنا لما أذهب مكة، الله تعالى يسر لي هذا الأمر الذي منعت منه، فما أتحرك، حتى حبي للمدينة كبير جدا لكن ما أتحرك. مكة أمر آخر، تفى الكعبة والطواف ومئة ألف صلاة في الصلاة. لذلك الأئمة الثلاثة قالوا بأن مجاورة مكة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحب بقاع الأرض إلى الله وإلي، إلى الله وإلي. أما أبو حنيفة فقال قال فإنه لا يستحب، وطبعا خالفه الصاحبان، لكن قوله هنا من باب الحيطة، يخشى بأن الإثم يعني يتضاعف، والإثم لا يتضاعف ولا بمكة ولا بغيرها لا يتضاعف. فأقول إخوتي الكرام، فالأصل في ذلك أن مجاورة مكة مستحبة. أبو حنيفة قال لا، بالنسبة خوفا من تضاعف السيئات، وورد عن بعض الأثار أنهم كانوا عن ابن عباس وغيره كانوا يهجرون القيام بمكة مخافة أن يعني يتضاعف عليهم الإثم، وذلك لقول الله جل في علاه: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك قال بمسألة البعد، ولأنه قال الخطأ قرين الإنسان، الخطأ قرين من آدم، وهذا صحيح. الأنبياء حتى قال فيهم الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطاء. نعم. وأيضا الإمام أحمد له رواية أنه كره جوار مكة من أجل ذلك، وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لا، وهذا عن ابن عباس أنه اتخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف اتخذ طائف دارا، قال: أن أذنب 50 ذنبا بركبة، وهو موضع بقرب الطائف، أحب إليه من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. وقال ابن مسعود: ما من بلدة وأخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل إلى مكة ما يريد فيه بالحادم بظلم. طبعا كل هذا صراحة مخالف لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك، أنت أحب بقاع أرض الله إلى الله. فالصحيح الراجح أن مجاورة مكة مستحبة. ولو نزلنا على القول الذي نقله الحنفية في هذا المسألة، نقول: انظر إلى الكفتين، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، والمعاصي حتى لو تضاعفت كيف يكون فيها جرم؟ نعم، فيها عظم الجرم لكن ليس فيها تضاعف، ليس فيها تضعيف، إنما مضاعفة الحسنات هي أو الصلوات هي التي ثبتت في مكة. فهنا نغلب حتى هذا الجانب بأن الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، يعني يصلي شهرا كاملا كل صلاة بمئة ألف صلاة، ولا عاما ولا حياته، انظر كيف يكون. ناهيك على أنه أصلا لو بمئة ألف صلاة وأيضا الحسنات بسبع يعني بعشر أضعافها إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. فمجاورة مكة مستحبة. خلافا للحنفية.
قال الإمام علي رحمة الله: واتفقوا على أن الله سبحانه حرم صيد الحرم ومنع منه.
اتفقوا، بل نقل بعضهم الإجماع في ذلك، نقل إجماع ابن المنذر في كتاب الإجماع، ونوى أيضا في المجموع قال: أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال، فإن قتلوا فعليه الجزاء. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقد أجمعت الأمة أيضا في ذلك، وأجمعت الأمة في ذلك على حرمة قتل صيد الحرم. لكن داود يقول: من قتله وليس محرما حتى لو في الحرم لا جزاء عليه. وده عمل بالمفهوم، هم أصلا لا يقولون بالمفهوم، وهذه غريبة أيضا منهم. والصحيح أن صيد الحرم عليه الفدا، كما سيأتي. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتلف حين تلف بسبب الطائر في دار الندوة حديث ابن عباس، فقال له: أنت تضمن. وأيضا حديث ابن عباس في الجراد وغير ذلك من الأثار وقياسا على صيد الإحرام. قال ابن قدامة: الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع، أما النص فما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل فيه القتال، لم يحل فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار يعود كما كان، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يقتل خلاها، ولا يعضد شجرها أو شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإصغر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال رسول الله: إلا الإصغر، يعني للتنور، يعني كالفحم الذي يشتعل به. فهنا قال: لا ينفر صيدها، وهذا سواء كان محرما أو غير محرم، سواء كان محرما أو غير محرم. والحافية: نعم، نحتاج له. والظاهرية نفس الأمر. والصحيح بأنه صيد الحرم يحرم تنفيره فضلا عن قتله، فيحرم صيده، يحرم قتله، ويحرم تنفيره. نصير.
قال: واتفقوا على أن صيد المدينة محرم.
قال: واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده، كذلك شجرها. كمل.
قال: واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده، وكذلك شجرها محرم قطعه، إلا حنيفة رحمه الله إنه قال: ليس بمحرم.
وهذا عجيب، يعني إما الثلاثة قالوا ذلك، إلا خرج عن ذلك الإمام أبو حنيفة الإمام العلم. هؤلاء يعني يقولون بأن المدينة حرام كما أن مكة حرام، وعندنا أدلة في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين ثور إلى عير، جبل وجبل، المدينة حرم ما بين ثور إلى عير. ورؤية تحرير المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفع ابن خديج وعبد الله بن زيد، كلهم اتفقت كلمتهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المدينة حرم ما بين ثور وعير. أمره عن سعيد، عن سعد أيضا وجابر وأنس، يعني يدل على أن المسألة منتشرة بين الصحابة على أن الله تعالى كما حرم مكة حرم المدينة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وإني حرمت المدينة، وهذا يكون أقوى، وإني حرمت المدينة وكما حرم إبراهيم مكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتي حرة، ما بين لبتي المدينة، وهذا متفق عليه. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين ذميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. ورد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام من كذا لكذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها من أحدث حدثا، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة لا يقتل خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح الرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف، يعني يقطعها للعلف إلا أن يعرف رجل، إلا أن يعرف رجل بعيره. وأما أبو حنيفة فذهب إلى عدم التحريم، واستدل على ذلك بحديث ليس له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أخا لأنس وهو يلعب بعصفور، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغيس، يا أبا عمير ما فعل النغيس، فقالوا هذا إقرار منه هو الآن بالصيد في المدينة، وهذا الإجابة عليه يسيرة، أن نقول أنه كان في الحل ودخل به الحرم، يعني اشتراه من الحل ودخل به الحرم، وهذا على الراجح أنه يجوز. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر ما فعل أنه غير، وإلا فهذا محتمل، وعندنا الحديث المحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط فيها شجرة إلا العلف، ولا 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 ينفر فيها صيد، هذا محكم. وأما حديث يا أبا عمير حديث محتمل، والصحيح أنه كما قلنا من صيد الحل ليس من صيد الحرم.
ثم قال الإمام عليه رحمة الله ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا اصطيد أو في شجرها إذا قطع،
يعني هو الآن إذا قلنا حرمها وهي بلد حرام، طيب هنا الآن ماذا نفعل لو صاد فيها يعني صيدا أو قطع فيها شجرة؟
فقال مالك وأحمد رحمه أو في إحدى روايتيه لا جزاء فيه، وفي الأخرى الجزاء، وعن الشافعي رحمه الله قولان كالروايتين، والجزاء عند الشافعي في أحد قوليه، وعند أحمد رحمه الله في سلب العادة.
نعم، عن من أحمد؟
ها؟ وعن أحمد هو نعم شيخنا
في أحد الروايتين هو سلب العادي، سلب العادي يعني واحد بيعدو بيتعدى على الحرم فيسلب ما معه، بياخذ ما معه.
مشكلة ماشي ان هو عامل الف لينا مشيت. نعم ماشي. قال وعند احمد رحمه الله هو سلب العادي يمتلكه الاخذ له، والقول الثاني للشافعي انه يتصدق بالسلب على الفقراء المدينه.
عامه هذه مساله خلافيه بين العلماء، والحق ان نقول بان في الجزاء انه اذا قطع شجرا او صاد صيدا ان فيه الجزاء، لكن في على خلاف بين العلماء. مالك واحمد الروتين قال لا جزاء فيه، قالوا كل بقعه جاز دخولها بغير احرام لم يضمن صيدها بالجزاء، قالوا كل بقعه جاز دخولها بغير احرام، وانت تدخل المدينه بغير احرام لم يضمن صيدها بالجزاء، اصل سائر البلاد، يعني سائر البلاد ليس كان مكه، احنا قلنا قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينه، فان حرمها وحرمها ايضا في على ان ينفر صيدها، فالمحكم هنا يقدم على هذا النظر، لان اعتراض باثر عن على نظر. وأما في الأخرى قال فيها الجزاء، وعن الشافعي قولان في روايتين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، وهذا متفق عليه، ونهب أن يعضد شجرها ويؤخذ طيرها، فوجب هذا في هذا الحرم الجزاء كما وجب في ذلك إذا لم يظهر بينهما فرق، والنبي هو الذي قال بذلك إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة. وفي الجديد لا يضمن والقديم يضمن عند الشافعي، الشافعي يقول في القديم يضمن والقديم هو الأصح، والجديد قال لا يضمن. وعندنا حديث ظاهر جدا, حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه, ركب الى قصره بالعتيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه ما معه, وهذا ظاهر جدا عمليا هنا ظاهر, فسلبه ما معه. فلما رجع سعد جاء اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم او عليهم, فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابى ان يرد عليهم. وعن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد احدا يصيد يعني يصيد فيه فليسلبه. رواه داود. اذا قول الشافعي القديم هو الصحيح وانه يسلب, ولان عبد الرحمن سعد بن وقاص رضي الله عنه وارضاه يعني قام سلبه, فلما طلبوا منه السلب فقال لا والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجح صحيح أن من قطع شجرة بالمدينة أو من صاد صيدا فيؤخذ سلبه, يؤخذ سلبه. نعم, لكن يعني هنا أيضا يتأتى الأمر على الميزان, الميزان الصحيح أو الوزان الصحيح في هذا الباب هو أنه انفرط فيك من يجهل قدرك فلا تكن ممن يجهل قدره وأنت وتفرط فيه والناس معد, انفرط فيك ولم يعلم بقدرك فلا تكن أنت يعني بالوزان, النبيل يكون كذلك, فهو ما دام عارف فضله فلا يفرط فيه, ولو انفرد السلف لا يفرط فيه إلا إذا أراد هو التفريط فليأتي فليأخذ ما يريد بسكينه فليخرج الأحشاء وليأخذ ما يريد في هذا الباب. هذا باب الوحيد, باب الوحيد أن يأخذ بهذه الطريقة. وهنا تكون فضيلة الذي يغضب هو يعرف الفضل لا يفرط, حتى لو هشم العظام لا يفرط, يهشم العظام لكن لا يفرط, لأنه من علم القدر كان أكثر الناس استمساكا يعني. نصير ما بعدها. إذن صيد المدينة نعم في كفر, نعم في كفر, وشجر المدينة أيضا في كفر.
قال الإمام عليه رحمة الله اتفقوا على صيد ود وشجره وهو موضع بالطائف أنه غير محرم للاصطياد ولا القطع إلا الشافعي رحمه الله, فإنه قال يمنع من صيدها وقتل الصيد بها, وهل يضمن إن فعل؟ قال على قولين.
مرة ثانية, أنا طلبت من الأخ الذي كتب هذا, نعم هو أنا ما فهمت منه شيء, فطلبت منه أن يكتب لي ما قال ما كتب. وأيضا صباحا استأذن فلم أذن له وقلت له لا تذهب, ذهب عجيب, مع أني أعلم أنه مؤدب مهذب يعني. الآن أنا أريد تفسير لما كتب, ما فهمت منه شيء. ماشي نصير مرة ثانية, تفضل.
الله واتفقوا على صيد ود وشجره وهو موضع بالطائف أنه غير محرم للاصطياد ولا القطع إلا الشافعي رحمه الله, فإنه قال يمنع من صيدها وقتل الصيد بها, وهل يضمن إن فعل؟ قال على قولين.
طب هذه المسألة كلها محصورة عند الشافعي, والشافعي هم الذين يقولون بصيد ود. طيب, وعندهم في ذلك حديث تمسكوا به, ولتعلم أن العلماء لا يتحركون إلا بأدلة. قال الإمام العلم الشافعي وهو يحسن هذا الحديث, إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله عز وجل, العضاء هي الشجرة يعني. وهذا رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه, ولفظه إن صيد وج حرم, وقال البخاري لا يتبع عليه. الحديث سكت عنه أبو داود حسن المنذري لسكوت أبي داود, والحقيقة أن الحديث ضعيف, البخاري نفسه ضعف, وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي, وتعقب بما نقل عن البخاري أنه قال لا يصح, فالبخاري ضعفه أصلا لا يصح, وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن الشافعي صححه, وذكر الخلال أن أحمد ضعفه, وقال ابن حبان محمد ابن عبد الله المذكور كان يخطئ ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره, فإن كان أخطأ ففيه فهو ضعيف. وقال العقيلي لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح المهذب إسناده ضعيف. قال وقال البخاري لا يصح. وذكر خلاف في العلل أن أحمد ضعفه. قوله ابن شيبان هكذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب. والصحيح أن الحديث الذي يعتمدون عليه حديث ضعيف. الحديث الذي يعني يعتمدون عليه حديث ضعيف، فكيف يعتمدون عليه في مسألة، لأن هذا توقيف، مسألة الكفرات ومسألة الحرام في مكان هذا توقيف. نعم. فلا نطيل في هذا الباب. والحق أنه الحديث رواه البياقي بإسناده عن الزبير بن العوام، وذلك قبل نزول الطائف وحصاره أيضا وحصاره ثقيفا، لكن إسناده ضعيف. وقال البخاري في تاريخه لا يصح. وإن كان الشافعي قال في الإملاء قال أكره صيد وج. لما قال أكره العلماء اختلفوا، يقصد بذلك كراهية تحريم، كراهية تنزيه. ولذلك كانوا على طريقين، إذا كانوا يقال للأصحاب في ذلك على طريقين، أصحهما عندهم القطع بتحريمه، وهذا قطع أبو حامد الغزالي والموردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وأيضا البغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين. قالوا ومراد الشافعي بالقراءة كراهة التحريم. أما الطريق الثاني قد حكاه أبو علي السنجي وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم، فيه وجهان، أصحهما يحرم والثاني يكره. وهذه الخلاف في الشجري وخلاه صرح به الأصحاب. ونقل أبو علي البندنيجي عن نصه في الإملاء أن الشجرة كالصيد، نعم. وأصحهما بقطع أصحاب الترخيص وجميع الأصحاب في الترخيص أنه يأثم ولا ضمان. والصحيح أن نقول لا يأثم ولا ضمان لأنه ليس بحرام، لأن الحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف. وهذه مسألة لا يمكن العمل بها حكما إلا بالتوقيف، حتى قياس ما فيه. ولذلك الذين قالوا بأنه لا يضمن في المدينة قالوا ما في دليل، لكن الدليل ورد حديث ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. كيف تنسى صالح؟ هو الجميل ينسى. أنا في العصر أخ كلمني على رؤيا نصير.
مع فضلتك سيدي.
تذكر رؤيا مندو رحمة الله عليه؟
ما قاعد يا شيخنا، أنا آسف.
تذكر رؤيا مندو رحمة الله عليه؟
أيوة نعم، أيوة نعم طبعا.
تذكر تأويلها بالإشارة طبعا، ليست بالإذاعة.
طبعا طبعا طبعا، وأعي ذلك جيدا
وسعيد بها.
طب أوعد يعني الموضوع سيئ.
المفروض مش أنت اللي تخاف، مش ماشي. يعني الرجل تعلم كيف قالها وكيف الثاني أولها.
نعم أيه نعم نعم، أفكرها كلها.
طيب إن شاء الله، يعني هذه إن شاء الله تكون بشارك الله بالجنة، تكون مطابقة. لذلك أنا سأعد بهذه الرؤية، سأعد عليها بالنواجز لو الدنيا بأسرها يعني طلبت مني شيئا. لن يكون إلا إذا كان الروح تخرج، ما فيش مشاكل. نحن لا نهب أن تذهب الروح، فليهنأ وليرتح بالا. أننا يعني هذه الرؤية صراحة معضدة جدا، لذلك لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن نعض عليها بالنواجز. أنت تحبها طبعا يا مصير؟
جدا
نعم. في العصر قبل أن نأتي رأاني أخ من القاهرة جاي طلب مني محاضرات كده، ورأى رؤيا أيضا لكنها على الرؤى الأخرى، والله الحمد لله. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلها. هو أصلا لأن أنا ماشي في طريق وحدي، الظلام فيه دامس وما بين اليمين والشمال، يعني كلما تأتي لتعانق من تحب تراه يعانقك، إما أنه يعني خبأه في 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 يدي، فترى الخنجر يعني يعمد الى 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 وسط الجنان، يعني حتى مش منحرف الى كتف او الى جزء الى اصل الجنان. ف الإنسان لولا أن الله جعلها يعني يهيئ له أمورا يجعلهم يستنشقوا على الأقل نسيم الحياة كان مات كمدا. الحمد لله. إذن الراجح في صيد وج أو في وج ليس 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 محرما ولا يحرم شجره ولا صيده ولا يلحق بالمدينة. يبقى عندنا الحرم هو حرم مكة أو حرم المدينة فقط. وهنا ترى إخواننا في الشام خطأهم الكبير الذي دائما يقولون يقول وثالث الحرمين على القدس. والقدس ليس ثالث الحرمين. القدس ليس حرام. ليس حرام. من الذي قال حرام؟ ان شاء الله انتظر. ليس حراما. نعم. انا بس اردت ان استفشي خيرا بكلامك نصير تذكرني بهذه الرؤيه. انا اراها عيانا يعني. تفضل. ليش انا خلاص انا دي اشاره من ربي جل في علاه. فلو انخلع انفردت السالفه لو انخلع حتى من الاحشاء القلب لا يترك شيئا. تفضل.
قال الإمام عليه رحمة الله واختلفوا أين ينحر المحصر.
ما دي مسألة ستأتي.
قال الشافعي
نعم ماشي ماشي لكنها مسألة ستأتي تفصيلها يأتي ليس هنا. تفضل.
فقال الشافعي أحمد رحمهم الله ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم. وقال لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.
نعم يعني هنا الآن يعني بيقول الأئمة الثلاثة صحيح يقولون بذلك. هي المسألة ستأتي قريبا ونحن فيها بأنه يعني أن السلام ذبح في الحديبية ولذلك أمرهم بالحلق وبالذبح فنحر هديه وذبح وحلق شعره لكنهم تلكأوا يريدون الطواف. فلما اشتد الأمر عن السلام دخل على أم سلمة مغضبا قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال رأيتي أمرت الناس بأمر فلم يفعلوا شيئا. فقالت اخرج واستدع الحلاق ولا تكلم احدا واحلق راسك. فلما فعل يعني كانهم سيقطع وبعضهم رقب البعض. الله يرضى عنك يا نسيم الفجر. كم لك من دعاء فاضل الله يحفظك واشكر لك اللهم امين. بس هو المشكله انه يئن القلب وانينه يعلو الى السماء عندما يجد من يثق فيه جدا وهو على هبه استعداد ان يبيعه بايسر ما يكون. فقط هذا الذي يزعجه جدا. ما في شيء يزعج الإنسان أكثر من ذلك. الحمد لله. طيب نقف عند هذه المسألة مصير.
تمام سيدنا رب
العالمين. أليست وترا؟
المسألة رقم 30 لو مسألة كده هتتكرر معانا اذا
تفضل. خلاص
وسأتي التفصيل فممكن ابدا بيها ان شاء الله المره الجايه.
لا خذ ل 31 يبقى عشان تكون وتر 31 ادخل بس هذا.
طيب حاضر.
نعم.
قال الامام عليه رحمه الله واختلفوا فيما يجوز للمهدي اكله من الهدي وما لا يجوز. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يأكل للمهدي شيخ ده ولا إيه؟
لا المهدي فما يجوز للمهدي أكله من الهدي. لا يجوز للمهدي. المهدي لسه هيطلع أساسا ويطلع إن شاء الله. ما أنت يعني أنا خايف منك خايف عليك من الدجال. خايف عليك من الدجال. قلت
الله يسلم. والله
الله 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 يغفر لنا جميعا. تفضل.
طيب قال الإمام عليه رحمة الله واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يأكل من شيء إلا من هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله. وقال مالك رحمه الله يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد.
من الهدي كله بقى. من الهدي كله.
نعم.
قل نادي على صمتي لا يعني جهلي.
لا النهارده ساكت خالص
حتى يشوق الناس اليه ولان انفاسه انفاس ايضا متعاليه لا ليس بالهين. انت قال لك على حكايه الشيخ طوبه. تفضل نصير.
رضي الله عنك شيخنا. بسم الله. وقال مالك رحمه الله: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله. وقال الشافعي رحمه الله: لا يأكل إلا من التطوع. وقال أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية: لا يأكل من النذر ولا من جزاء الصيد، ويأكل أو أكل
ما سوى ذلك. يوكل كل ما شوى، يأكل كل ما سوى ذلك. رضي الله عنك يا أستاذ. هذه مسألة خلافية بين العلماء على الهدي، ما يأكل، ما أي هدي يأكل. طبعا اتفاق على أن النذر لا يأكل منه، اتفاق على أن النذر لا يأكل منه، وأيضا الذي لم يصل إلى الحرم لا يأكل منه، لأن وردت النصوص بذلك صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يشفي أخانا الفاضل أستاذ أحمد أبو رقية. الله يسر لي أمري أننا أسافر له، لأني سأسافر وجوبا علي أن أفعل ذلك، حتى ولو كلفني ذلك ما كلفني. قريبا إن شاء الله سأسافر، فأعرج عليه أولا وبعد ذلك أسافر. نسأل الله أن يشفيه. اللهم أمين. فأقول بالنسبة للأحناف قالوا بجواز الأكل من الهدي إن كان تمتعا أو قرانا أو تطوعا، بلغ محله وبحث جابر الطويل. وفي أنه صلى الله عليه وسلم أكل من الكل، كان يأخذ من كل يعني هديه قطعة ويضعها في البورما وأكل منها جميعا، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل من لحم هديه وحس من مرقه. ومعلوم أنه كان قارنا، وهذه القران لا يستغرق 100 بدنة، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هذه القران والتطوع، ففيها دلالة على جواز ذلك. أي نعم، أنا أفعل ذلك لأخي الكريم، وحق لي أن أفعل ذلك له، وأنا خلاص أيلة، أنت قل أيلة، أنا سأرسل لك صورة الجواز لو كان في فيزا هناك تعمل، يعني تعملي لي فيزا، وأنا سأخذ بالسبب، هذا حق علي وجوبا، لابد أن أنا أذهب أزوره، هذا حق علي أن أنا أأتي حقا. الليلة سأرسل لحضرتك صورة الجواز، ويعني لو ترين أحد كشيخ مشهور أو أحد تعطيه الصورة، ولو فيزا تعمل لي الفيزا، وأنا أتصرف بقى، لأن أنا سأخرج من هناك إلى مكان آخر أيضا سأسافر له وجوبا، سأفعل ذلك. لكن أصالة هذا تقديم الأهم على المهم واجب، زيارة أخي في الله صارت واجبة، وأنا بإذن الله لن أتخلف عنها بإذن الله تعالى، لن أتخلف عنها. نعم. وبعد ذلك أذهب إلى وجهة أخرى أنا أريدها. هناك مجدا الأردن كلها أفاضل. نعم. أما إذا لم يبلغ الهدي، وهذا كله إذا بلغ الهدي محله، يعني الكعبة، هديا بلغ الكعبة، إذا لم يبلغ الهدي محله بأن عطب أو ذبح أو في الطريق، فلا يجوز الأكل منه، لأن في الحرم يعني تتم القربة فيه بالإراقة، وفي غير الحرم لا يحصل به. ولا يجوز الأكل من باقي الهدايا، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لنجيه لما أحصل بالحديبية وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي: لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا. رواه أصحاب السنة. قاتل ذي حسن صحيح. وهذا قد قال بعض العلماء أنه لا دلالة فيه، لأنه قال ذلك فيما عطب منها في الطريق، والكلام فيما إذا بلغ الحرم. هل يجوز أكل منه؟ الصحيح أن كل ما كان قرانا أو هديا للقران او للتمتع او التطوع يؤكل منه ما بلغ المحل، وهديا بلغ الكعبه. نعم. غير ذلك كما قلت اتفاق النذر لا يؤكل منه. النذر حسين او ارسل اليك او ارسل اليك انت، لانك تكلمت عن ذلك، ارسل اليك صوره الجواز ثم اعمل الفيزا، لانه كما قلت لك ستكون الوجهه بعدها الى وجهه اخرى. نعم. أما المالكية فقالوا استدلوا بقول الله تعالى: شهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الأكل من هذه القرن أو التمتع يعني. قالوا يأكل من الهدي بأسره إلا جزاء الصيد، يأكل من الهدي بأسره إلا جزاء الصيد ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيضا استدلوا على قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال ابن البر قال مالك يؤكل من كل هدي سيقة في الأحرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذى ومناظر المساكين. أنا قلت لكم الإجماع على أن مناظر المساكين لا يؤكل، والأصل بذلك عند مالك وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من هدي النسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل المساكين ولا يجوز الأكل منه. نعم. وقالوا الهدي يؤكل إذا بلغ محله، إن لم يبلغ محله لا يؤكل، لا يؤكل. نعم. وسدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصنع بما عطوا من الهدي، فقال رسول الله انحرها والق خلادتها ونعل في دمها وخلي بينها وبين الناس، يعني لا تأكل منها، وخلي بينها وبين الناس ولا تأكل منها. نعم. وقال الشافعي لا يؤكل إلا من التطوع. وسدلوا على ذلك بقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أمر، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وبحديث جابر الطويل وقال وهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع، لأنه كان مفردا لا هدي عليه، وهذا خطأ بين، لأنه هدي النبي كان قرانا، لأن النبي كان قارنا ما كان مفردا، كان قارنا بالحج والعمرة ما كان مفردا. وأما إذا عطب تطوع قبل بلوغ المحل فلا يأكل منها، وذلك لما صح من حديث ناجية. إذن عندنا اتفاقات ثلاثة، أولا النذر بإجماع باتفاق لا يأكل منه لأنه نذر فخرج عنه، الثاني أنه لا يأكل إلا إذا بلغ الهدي محله يعني بالكعبة، الثالث إذا تعرض للموت قبل البلوغ أو ذبح قبل البلوغ لا يأكل منها، يجعلها للفقراء فقط، يجعل الفقراء فقط. هذا آخر المسائل وهي مسألة وترية، فضل الله رفعها انتهينا منها.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.